بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة العطرة التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد توقفنا في اللقاءات الماضية عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة ونزوله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري. وقد جاء في الصحيح فيما يتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبشة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يزفون بسيوفهم و ينشدون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يقولون وماذا يرددون لاختلاف اللغة، لغة الحبشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يقول هؤلاء؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. و وصول النبي صلى الله عليه وسلم كان بداية للتأريخ الهجري كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: ما عدوا إلا عند مقدمه إلى المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة كانت فيها طوائف من مختلف الديانات ومن أشهرهم اليهود، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مواقف مع اليهود. ومن أبرز هذه المواقف قصة إسلام عبد الله بن سلام، وقد كان من أحبار اليهود ومن علماء اليهود. عبد الله بن سلام لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم إلى المدينة، وقد كان عبد الله بن سلام في نخل لأهله، أول ما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخترف من النخل، قطع العمل وجاء حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن اليهود كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تحدي وأسئلة تعنت. فعبد الله بن سلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سائلك عن ثلاثة أشياء لا يعرفهن إلا نبي. أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة. قال: فإن أجبتني عليها عرفت أنك نبي، وإن لم تجب عرفت أنك لست بنبي. يختبره بهذه الأسئلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، اسأل. فقال: ما أول أشراط الساعة؟ وفي رواية: ما أول شيء يحشر الناس؟ هذا باعتبار العلامات الكبرى التي تتعاقب عند قرب قيام الساعة. والسؤال الثاني قال له: ما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ لأن هذه من الأمور الغيبية، وهو لديه علم من الكتاب والطلاع على التوراة. والسؤال الثالث قال: ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ يعني تارة الولد يخرج يشبه الوالد، وتارة يشبه الوالدة، فمن أين أتى هذا الشبه؟ هذه ثلاثة أسئلة طرحها عبد الله بن سلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا، أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله: جبريل؟ يستغرب، لأن اليهود كانوا يعتقدون في جبريل عليه السلام أنه عدو، فاستغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عبد الله بن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة، ذلك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات المعروفة: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هذا في آخر الزمان وفي صدد العلامات الكبرى. قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، ليس الكبد في الحوت وإنما زيادة الكبد. وطبعا هذه معلومة دقيقة وقد اطلع عليها عبد الله بن سلام في كتب اليهود. قال: وأما الشبه، السؤال الثالث، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة، يعني جامع امرأته، فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. يعني إذا جامع الرجل المرأة، إذا سبق ماء الرجل كان الشبه للوالد للرجل، وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه من المرأة. وهذه لا شك أنها كلها مسائل دقيقة لا تعلم إلا بالوحي. فلما سمع هذا الكلام عبد الله بن السلام هذه الإجابات قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأن هذه لا يعلمها إلا نبي. قال: وأنك جئت بحق. ثم قال عبد الله بن السلام، وهذا يدل على يعني صفة في اليهود كيف يتعاملون وكيف أنهم قوم بهت وقوم خديعة، قال عبد الله بن السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، صاحب مكانة عندهم، حبر من الأحبار، يعتبرون فقيه مرجع عندهم. قال: فأخبئني عندك وابعث إليهم، يعني خبئني في مكان لا يراني اليهود وأرسل إلى اليهود حتى تمتحنهم، تمتحنهم بإسلامي، أن عبد الله بن السلام هذا رأس من رؤوس اليهود وحبر من أحبارهم، ترك اليهودية ودخل الإسلام. قال: واسألهم عني أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، يعني وصفوني بأوصاف لا يقرون بها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى اليهود فأقبلوا فدخلوا عليه، ودخل عبد الله البيت خلف الستار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. طبعا خبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في التوراة والإنجيل، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نعلمه، ما نعلم أنك نبي وأنك مرسل، أنكروا هذا الأمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام الآن خلف الستار وقد أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد يختبرهم. قال أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. كلها صفات عظيمة. وقالوا في رواية وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم؟ يعني هذا العالم وهذا الفقيه وهذا السيد عندكم لو أسلم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حاشا ما كان ليسلم. يعني مستحيل أن يسلم هذا لأنه رأس عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام أخرج عليهم. يعني من خلف الستار خرج عبد الله ابن سلام. فخرج عليهم عبد الله فقال يا معشر اليهود اتقوا الله. كرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فوالذي لا إله إلا هو إنه لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا له كذبت. قالوا لعبد الله بن سلام كذبت كذبوه. فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا. ها؟ قبل قليل كان هو الأعلم وهو الأفقه وهو السيد وابن السيد فصار شرهم. قالوا وجاهلنا وابن جاهلنا. تغيرت كل الصفات وانتقصوه وتكلموا فيه. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن سلام وقد كان خبيرا بقومه هذا الذي كنت أتخوف منه يا رسول الله أنهم يبهتون ويكذبون. قال قد أخبرتك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت. أيضا من المواقف مع اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبو بكر الصديق أوائل ما دخلوا المدينة. فأتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها. طبعا الذي يقرأ التوراة يعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الدقيق. يعني ليس فقط مجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، صفات النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى في بعض النسخ من التوراة صفة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولحية النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج فيهم. قال ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت. هذا الرجل اليهودي معاه التوراة يقرأ من التوراة أمامه ولده وهو في سكرات الموت يكاد يموت في مرض الموت. قال كأحسن الفتيان وأجمله. يعني هذا الغلام ابنه فيه من الجمال والحسن. فمال إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنشدك بالذي أنزل التوراة وأنشدك بالذي فلق البحر عن بني إسرائيل، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومخرجي أني خارج فيكم؟ فقال برأسه هكذا لا. يعني ينكر هذا الأمر. فقال ابنه وكان يسمع من والده ويقرأ في التوراة وهو في الموت يعني في النزع أي والذي أنزل التوراة على موسى إنا لنجد في كتابنا هذا صفتك ومخرجك. وقال هذا الغلام فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهو في النزع. وهذا من نعم الله عز وجل أن يوفق للهداية يعني في آخر حياته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا اليهود عن أخيكم يعني خلاص دخل الإسلام صار له أخوة الدين، ثم ولى يعني تولى النبي صلى الله عليه وسلم كفنه وحنطه وصلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في بدايات دخوله للمدينة كان يؤمل صلى الله عليه وسلم أن تدخل اليهود الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن البعض لو أسلم من اليهود سيتبعهم البقية، لكن وجد منهم العنت وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء في التوراة، ومع ذلك كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما حدث عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجدوا صعوبة فقدان الوطن وحنين المهاجرين إلى مكة، وأصابهم الحمى في المدينة. كانت المدينة معروفة بالبرد ومعروفة بالحمى، لا يتحملها إلا أهلها. جو المدينة إذا دخل الداخل من الخارج لا يكاد يسلم من هذه الحمى التي كانت آنذاك تتسلل إلى العظام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما خرج قال العبارات المشهورة: والله إنك لخير أرض الله، يعني لما نظر إلى مكة، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا الحمى، بلال وعامر بن فهيرة وغيرهم، وشق ذلك عليهم، وأخذوا يدعون على المشركين الذين أخرجوهم من مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم، فدعا الله عز وجل لهم بعدة دعوات. من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، حتى يقذف في قلوبهم حب المدينة، خاصة هذا الأمر يعني المناخ والطقس والمرض قد ينفرهم من سكن المدينة. أيضا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل الحمى من المدينة إلى الجحفة. كان في السابق كل من يدخل المدينة ولم يعتد على جوها يصاب بهذه الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب هذه الحمى إلى منطقة الجحفة بعيدا عن المدينة، وهذا لا شك أنه كان فيه تخفيفا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء، أختم بهذا الأمر، مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات قدومه إلى المدينة قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ولا يخفاكم أن العلائق كانت متوترة بين أهل المدينة، ووجدت صور من المعاداة والقتال والقبلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأزال كل هذه الحواجز وجعل الأخوة هي أخوة الدين وأخوة الإيمان، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوشائج القوية، وقوى النبي صلى الله عليه وسلم الأواصر بين الأنصار والمهاجرين، وظهرت في هذه الحادثة نخوة الأنصار، فقد تنازلوا عن أموالهم وعن بيوتهم وعن كثير مما يملكون للمهاجرين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمؤاخاة. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أفراد منهم بالأسماء، فناصف الأنصار المهاجرون في الأموال، حتى بعضهم يعني من كان لديه زوجتين خير إخوانه من المهاجرين أن يختار أحد الزوجات حتى يطلقها، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف، ولما قال اللهم بارك لك في أهلك ومالك، وقال دلني على السوق. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل وانتشار الإسلام يحتاج إلى وحدة الصف والتآلف الذي يكون بين أهل الإسلام وبين أهل المدينة حتى ينطلقوا بعد ذلك في الدعوة إلى التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات والفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.